السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع الآيات الجامعات للأحكام والعقائد والأخلاق والآداب في سورة الإسراء، التي ابتدأت بقول الله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومع خاتمتها في هذه الوقفة، وهي قول الله جل وعلا: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ختام الآيات كبدايتها النهي عن الشرك بالله عز وجل، والأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر بتوحيد الله هو أعظم الأوامر وأصل الدين وأساسه، والنهي عن الشرك هو النهي عن أعظم المناهي، وهو أصل إفساد الدين وبطلان سائر العبادات والأخلاق والمعاملات. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: لما كانت هذه الآيات في أصول الهداية، وأساس الهداية وشرطها هو التوحيد، ختمت الآيات بالنهي عن الشرك كما بدأت به. ابتدأت بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمت بالنهي عن الشرك والأمر بتوحيد الله عز وجل. وما بين الآيتين الآيات المتقدمة التي فيها أمر بعبادات، وأمر بأخلاق كريمة، ونهي عن أمور ليست من الدين، وعن أخلاق ليست في الدين ولا ينتسب إليها أحد ممن تمسك بهذا الدين الذي أرسل به خاتم النبيين وإمام المرسلين، نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما أسلوب حصر وقصر. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته في إتمام مكارم الأخلاق، فقد كانت أخلاق كريمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليها العرب وعليها قومه، لكن كانت هناك أعظم الأخلاق السيئة وأفحشها فيهم. كان عندهم الشرك، وعندهم شرب الخمر، وعندهم قتل النفس، وعندهم قطع الطريق، وعندهم وعندهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الكامل والشريعة التامة والنعمة العظمى التي أنعم الله عز وجل بها على قوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فتمام النعمة هي في دين الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي القرآني والوحي النبوي الذي أوحى الله عز وجل به إليه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليتمم مكارم الأخلاق وبالدين الكامل المهيمن والكتاب الخاتم لكل الكتب والناسخ لها والمهيمن عليها كلها القرآن الكريم. فهذه الآيات كما تقدم الحديث عليها وكلام الشيخ رحمه الله تعالى عليها، يقول: لما كانت هذه الآيات في أصول الهداية، تكلمت في أصول الهداية، وأساس الهداية وشرطها هو التوحيد، أساس الهداية وشرطها هو التوحيد، فلا تصح هداية ولا عمل صالح ولا عبادة ولا خلق كريم لا يصح إلا بالأصل والأس والأساس وهو التوحيد. ولذلك يقول رب العزة جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي أن الشرك محبط لسائر الأعمال، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك حرص الإسلام على تثبيت هذا الأس والأساس والأصل الذي تنبني عليه سائر الأعمال، ولا بناء إلا بأس وأساس. فإذا بنى إنسان بيته عمله على غير أس وأساس فهذا يوشك أن ينهار به ويسقط على رأسه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ لا يستويان. فالأس والأساس في الدين هو التوحيد، تنبني عليه سائر العبادات. فمن صلى بغير توحيد أو صام أو زكى أو حج أو أنفق أو أعطى أو كان كريم الأخلاق، منفق منقذ يساعد ينتصف للمظلوم ويردع الظالم عن ظلمه ويرد الحقوق لأصحابها، كريم جواد شجاع نجدة، لكنه على غير التوحيد لا ينفعه ذلك. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن المطعم بن عدي، إنه كان يصل الرحم ويقري الضيف ويغيث الملهوف ويعين المظلوم، هل ينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا ينفعه ذلك. فالتوحيد هو أس الأعمال وأصلها وأساسها وشرط صحتها وقبولها، وما عدا ذلك من الأعمال ينجبر. فمن ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات فهذا ربما يغفره الله عز وجل له أو يمحوه بحسنات ماحياة لتلك السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد شرط قبول أنواع الهدايات من العبادات والأخلاق والمعاملات، إن كانت صحيحة فلا تقبل ولا ينتفع بها صاحبها إلا إذا حقق شرط قبولها الأول وهو التوحيد، ثم الإخلاص أثناء عمله وفعله تلك الأعمال والأفعال. فكما ابتدأت الآيات 18 آية بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ختمت كذلك، ختمت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، كما ابتدأ: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، آيتان متشابهتان بداية وختاما. والإلقاء هو الطرح، يطرح طرحا، والملوم هو الذي يقال له: لما فعلت هذا القبيح، وما حملك عليه، ولما فعلت كذا، ولما لم تفعل كذا، الذي يعنف ويعاتب ويلام على أفعال تركها وأفعال ارتكبها وأتى بها. والمدحور المبعد، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بعد التقريع والتوبيخ واللوم، يلقى إلقاء حال كونه ملقيا أو ملقا ملوما، يقال له: لما فعلت ولما لم تفعل. يقول الشيخ ابن باديس رحمه الله: نهى تعالى عن الشرك وأن يعبد معه سواه، فالعبادة بالقلب واللسان والجوارح لا تكون إلا له، وكما حذر في فاتحة الآيات بقعود المشرك في الدنيا مذموما بالشرك الذي ارتكبه مخذولا لا ناصر له، كذلك حذر هنا بمثال الشرك في آخرته بإلقائه في جهنم ملوما على ما تقدم، مطرودا مبعدا في دركات الجحيم عياذا بالله. وفي هذا التصوير، تصوير الإلقاء واللوم والطرح والإبعاد، غاية الامتهان وغاية الإهانة وغاية التقريع وغاية التوبيخ وغاية الازدراء، وفي الدنيا قبل ذلك يلومه الناس المسلمون الموحدون. ومن يهن الله فما له من مكرم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وعبادته وحده سبحانه وتعالى بإفراده جل وعلا بتوحيده في ربوبيته، أن يعتقد الإنسان أن الخلق والملك والرزق والتدبير له سبحانه وتعالى، وأن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، الرحيم الرحمن العزيز الجبار الحليم العليم الحكيم العليم السميع البصير سبحانه وتعالى، هو أن يوحد الله عز وجل بأفعاله فتكون أفعاله كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي عبادة، عبادة بدنية قولية فعلية، ونسكي عبادة مالية فعلية، ومحياي ومماتي حياتي كلها، حركاتي سكناتي قيامي قعودي أخذي عطائي ولائي برائي حبي بغضي تركي، صلاتي ونسكي وصيامي وزكاتي وحجي وقراءتي وعلمي الذي أتعلم، كل ذلك يجب أن يكون لله عز وجل. فإنه لا ينتفع أحد بأي عمل إلا إذا كان يبتغي به وجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا ثابتا صحيحا بالكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا يبتغي به وجه الله عز وجل. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا له وحده سبحانه وتعالى، وصوابا على الكتاب والسنة. فالأعمال التي تقدم ذكرها في هذه الآيات كلها، كلها يجب أن تكون مبنية على الأصل والأس والأساس والشرط الذي لا تصلح إلا بها إلا به، وهو توحيد الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله حصر وقصر، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى المعبود بحق، لا إله يعبد بحق إلا الله. قضى، أمر ربك جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وسائر الأوامر والنواهي التي تقدم ذكرها في هذه الآيات ابتداء بالتوحيد وختما بالتوحيد، وابتداء بالنهي عن الشرك وختاما بالنهي عن الشرك، وما بين هاتين الآيتين لا ينتفع الإنسان بها إلا بهذا الشرط، وهو توحيد الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: قد تضمنت هذه الآيات على قلتها الأصول التي عليها تتوقف حياة النوع البشري وسعادتها. الآيات المتقدمة، مع أنها كما تقدم 18 آية، اشتملت على أصول تتوقف على هذه الأصول حياة النوع البشري، من حفظ النفوس والأعراض والأموال، فإن الدنيا لا تقوم إلا بحفظ النفوس وحفظ الأموال وحفظ الأعراض، الأعراض، وهذه هي الكليات الخمس التي جاء الإسلام بها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. جاء الإسلام لتحقيق وتحصيل هذه الكليات الخمس، وهي الأصول التي تقوم بها الحياة الدنيوية، والتي تكون نافعة لصاحبها ومن قام بها في الحياة الأبدية الأخروية. يقول: قد تضمنت هذه الآيات على قلتها الأصول التي عليها تتوقف حياة النوع البشري وسعادته، من حفظ النفوس والعقول والأنساب والأموال والحقوق والأعراض والدين. حفظ النفوس والعقول والأنساب والأموال والحقوق والأعراض والدين، كما ذكرنا الكليات الخمس: حفظ الدين، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل. قال: قد تضمنت هذه الآيات على قلتها الأصول التي عليها تتوقف حياة النوع البشري وسعادته من حفظ النفوس والعقول ولا تقفوا، والأنساب والأموال والحقوق، وأوفوا بالعهد، وأوفوا الكيل والأعراض، ولا تقربوا الزنا. لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، ناهي عن مقدماته ومقرباته وأسبابه التي تؤهل المرأة للوقوع فيه، من النظر إلى النساء وسماع الغناء والخلوة بالمرأة وتبرج النساء وسفر المرأة بغير محرم. جاء الإسلام بالتحريم لهذه الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، فقال في هذه الآية الجامعة ولا تقربوا الزنا، أي لا تأتوا بمقرباته ومقدماته وأسبابه. ولذلك كما ذكرنا حرم الله على النساء التبرج، وحرم على النساء التعطر والتطيب، وحرم على النساء الخضوع بالقول وتليين الكلام، وحرم على النساء السفر بغير ذي محرم، وحرم على النساء الاختلاط مع الرجال، وحرم على النساء النظر الحرام، وحرم على الرجال النظر واللبس والكلام والسمع والمشي. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حافظ الإسلام على الأعراض والنسل والأنساب بتحريم الزنا، وتحريم الزنا بتحريم مقدماته، نسأل الله السلامة. قال ولا تقف، تضمنت هذه الآيات على قلتها الأصول التي عليها تتوقف حياة النوع البشري وسعادته من حفظ النفوس والعقول، ولا تقف، والأنساب والأموال والحقوق، وأوفوا بالعهد، وأوفوا الكيل والأعراض، ولا تقربوا الزنا، ولا تقف، والدين الذي هو عملة ذلك كله. كل هذه التي حرمها الله عز وجل وأمر بالحفاظ عليها وحافظ عليها بشريعته الغراء وشريعته المحكمة، فهي من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، كلها عملتها هو الدين. فمن لم يقتل، ومن لم يشرب، ومن لم يزني، ومن لم يأكل الربا، ومن لم يقطع الطريق، ومن لم يعتدي على الآخرين، إذا لم يكن ذلك من أصل الدين فلا نفع له، الذي هو عملة ذلك كله. يقول وفي حفظه حفظ لجميعها، حفظ الدين، حفظ التوحيد، هو حفظ لهذه الحقوق جميعها. وفي افتتاح الآيات بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، بيان من الله تعالى لخلقه بأن الدين هو أصل هذه الكمالات كلها، فلا تكمل هذه الكمالات إلا بالدين، ولا تعتبر إلا بالدين، ولا يمدح عليها إلا بالدين، ولا يثاب عليها إلا بالدين. يقول في هذه بيان من الله تعالى لخلقه بأن الدين هو أصل هذه الكمالات كلها، وهو سياج وقايتها من سوء سبيلها وسوء حفظها. الدين أصل هذه الكمالات، وهو السياج الذي يحوطها ويمنع سوء حفظها، وأن التوحيد هو ملاك الأعمال وقوامها، ومنه بدايتها وإليه نهايتها. التوحيد هو ملاك الأعمال كلها، سيد الأعمال، ولا اعتبار بأي عمل إلا بهذا التوحيد. هو ملاك الأعمال وقوامها، ومنه بدايتها وإليه نهايتها. فالأعمال تبتدئ من التوحيد وتنتهي بالتوحيد، ولا قوام لها إلا بالتوحيد، فهو ملاكها وزمامها الذي يقودها. وكذلك المسلم الموفق يبتدئ حياته بكلمة التوحيد حتى يموت عليها. ولذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة للتوحيد، منذ أن قال له ربه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلح من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. واستمر على ذلك حياته صلى الله عليه وسلم منذ أن قال له ربه جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهو يدعو الناس: يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا معشر كذا كذا، يا فاطمة، يا صفية، يا قولوا لا إله إلا الله، لن أغنى عنكم من الله شيئا. حتى كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، طوال حياته قبل الهجرة وبعد الهجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى التوحيد ويصحح التوحيد والعبادات التي هي كمالات لهذا التوحيد وتمام لهذا التوحيد. فالأعمال كلها لا ينتفع عاملها ولا يثاب عليها ولا يمدح بفعلها إلا إذا كان محققا التوحيد. فالمسلم يبتدئ حياته بالتوحيد وبكلمة التوحيد حتى يموت عليها. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن عاش على شيء مات عليه. فمن عاش على التوحيد وأعمال التوحيد ومظاهر التوحيد وواجبات التوحيد ومكملات التوحيد فإنه ولا شك سيموت عليها. ومع ذلك لا نأمن مكر الله، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار عياذا بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ولذلك على الإنسان دائما أن يحافظ على سلامة توحيده وخلاص توحيده وخلاص عباداته من الشرك والرياء، ويخشى حال ذلك كله، حال ذلك كله أن يقع منه شيء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما سأله عن ذلك. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله السلامة. أبو بكر رضي الله عنه يقول: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. فعلى الإنسان أن يحافظ على التوحيد ويرجو رحمة ربه جل وعلا ويسأله الثبات على ذلك التوحيد حتى يلقاه، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: وكذلك المسلم الموفق يبتدئ حياته بكلمة التوحيد حتى يموت عليها. فالله نسأل كما من علينا في البداية أن يمن علينا بها في النهاية. اللهم هذا لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك توحيدا خالصا وعملا صالحا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء وذرية صالحة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وذرية صالحة تقر بها أعيننا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.